بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن يزيدنا علما. جزاك الله خيرا يا سوها، جزاكم الله خيرا جميعا، كلكم وحشتوني يا أخوات. أسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته وأن لا يحرمني أبدا بذنبي، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بكنا جميعا، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا وحيا الله هذه الوجوه الطيبة والقلوب السليمة بأمر الله سبحانه وتعالى التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هننهي باب الطهارة أو كتاب الطهارة، وهنخلص إن شاء الله دروس التيمم بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. النهاردة في واحدة بتسألني سؤال ظريف جدا، بتقول لي كل البنات اللي بيطلعوا المذيعات والفاشونيستات والناس اللذيذة دي بيطلعوا ويقعدوا يقولوا ايه، احنا مش هنتكلم، هنستنى لغاية ما الناس تتجمع ومش هنتكلم غير لما ايه العدد يوصل 1000، اول ما العدد يوصل 1000 هنبدأ نتكلم يعني وكده في اللايفات يعني وكده. فانت ايه اول ما بتبدأي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وتقومي مدياها على طول، حبيبة قلبي يا خلود انا كمان بحبك اكتر. فضحكتني بجد بكلامها يعني، فبتقول لي ليه يعني، ليه ما بتاخديش وقتك كده وتستني لما الناس يجمعوا والاخوات يجمعوا ومش عارفه ايه وتبقوا وتوصلوا 1000؟ قلت لها والله احنا يوم ما بنوصل 100 يعني ولا حاجه احنا بنجيب شربات ونفرق بيبسي يعني، لان احنا الحمد لله بفضل الله يعني لا مش حكايه غير، لا البضاعة يا جماعة، البضاعة اللي بتتوزع، البضاعة اللي فانا حتى بتناقش معاها بقول لها يعني انا لسه افهم سؤال، الناس اللي بتقعد تجمع بالالافات عشان تقعد تسمع واحدة بتتكلم عن الطرحة بتتلف ازاي، او مثلا يعني بجد في حاجة، لا في حاجة يعني غريبة، الناس بتجيب وقت منين يعني؟ انا بقول لها هو كان الحوار ما بيني وما بين بنتي يعني، فبقول لها انا يعني ايه بمعنى صح ايه بفتح الحاجات دي ساعات، طبعا ايه انت الحاجات دي بتقابلك اصلا وانت فاتحه اي حاجه ان شاء الله شغلك يعني، فمثلا بفطر ولا حاجه وحاطه موبايل قدامي فبشوف مثلا حاجه، بشوف الحلقه اللي فاتت عملت ايه مش عارف، فبلاقي حاجه زي كده فبدخل مثلا الاقي مثلا مذيعه بتتكلم مش عارفه ايه يعني ايه، تحس ان انت اللي انا عايزه اقوله يعني مش انا بقول لها انا عن نفسي ما ببقاش مستحمله اكمل 10 دقايق. ليه؟ لان مفيش حاجه مفيده، كلام كله ايه، كلام عمالين نتكلم كده زي ما نكون قاعدين مثلا في على ترابيزه في نادي وعمالين نتكلم بقى، وقالوا وقلنا وعادي وعدنا والست دي بتعمل كذا واحنا بنعمل كذا. الوقت يا جماعه والله العظيم هنسال عنه، والله العظيم هنسال عنه يعني. حتى لو انت انا مش هقول لك ان انت هتبقي قاعده في قلعه وهتعزلي نفسك عن كل الكلام ده، لا طبعا هتشوفي وهتمري وهتعملي وكده، لكن اللي انا عايز اقوله يعني ما تستفيديش، ما تضيعيش وقتك في كلام فارغ يعني. انا مثلا عشان اقعد اتفرج على واحده عماله تحكي عن قريبتها ولا عماله تحكي عن بنتها ولا عماله تحكي عن مش عارفه مين، او عماله تحكي عن المحل الفلاني اللي اشترت منه بلوزه يعني، حتى لو انت عايزه ترفهي عن نفسك النفس بتسأم وتمام، وبتبقي ساعات عايزه ايه زي ما تقولي ايه تفصلي خلاص. لكن يعني بعض اللوقت انا بعض انا النهارده انا بتناقش مع رقيه بقول لها والله يعني صراحه انا بحسد الناس دي على وقتها، بيجيبوا الوقت ده منين، الوقت الفاضي ده ان انا اقعد اتكلم ساعه عن حاجات زي كده، او بلاش اللي بيتكلموا لانهم دي تجاره، لكن اللي بيقعدوا بقى يتفرجوا الساعه دي والله العظيم لما هتقابل ربنا سبحانه وتعالى هتقولي ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الساعه دي ممكن تعملي فيها حاجات كتير قوي، الساعة دي ممكن تقعدي تقرأي لك فيها جزئين قرآن ولا جزء قرآن، الساعة دي ممكن تقومي تصلي فيها، الساعة دي ممكن تقعدي تسمعي فيها درس للعلم، الساعة دي ممكن تصنفي فيها جزء من كتاب، الساعة دي يعني الساعة دي كبيرة. أنا لما حد بيتكلمني عن ساعة أقول له ساعة ده كبير جدا، ساعة دي ده نعمل حلقة وأقرأ كذا واحدة وأشرح درس وأعمل كذا وأعمل كذا، الساعة دي ساعة يا أخوات، الساعة دي عن عمره فيما أفناه. الوقت اللي احنا بنضيعه ده الناس دي والله العظيم الناس دي يعني مش عايز اقول لك مستأجرين خلاص علشان يضيعوا اوقاتنا عشان يشغلونا. الناس دي حتى لو مش مستأجرين ولا حد بيقول لهم حاجه، الناس دي هتيجي هتيجي يوم القيامة هتقولوا لهم يعني تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عايزين نعيد حساباتنا يا جماعة، الموبايلات في ايدينا قليل ونهار، بس لازم نخلي بالنا من الوقت اللي بيضيع. الوقت اللي بيضيع ده، عشان الاخوات اللي بيسألوني انت ما شاء الله وتطلعي بالليل لايف والظهر والعصر لايف، انا بقول لكم الكلام بالصراحة يعني مش هجمله. في اخوات كتير بيقعدوا يقولوا لي كده، بتجيبي وقت منين؟ بجيب وقت منين؟ طب انت بتجيبي وقت منين لما بتقعدي تتفرجي ساعة على واحدة بتلف طرحة او واحدة بتعرض لك لفات طرحتها؟ بتجيبي وقت منين؟ بتجيبي وقت منين تقعدي ساعة او ساعة ونص تتفرجي على واحدة عشان توريكي الروتين بتاعها اليومي؟ بتجيبي وقت منين عشان تتابعي واحدة وجوزها وعيالها قاعدين ياكلوا فسيخ؟ بتجيبي وقت منين؟ فلا لا ده احنا عايزين ثورة، والله العظيم احنا عايزين ثورة، احنا عايزين مطرق من حديد يضرب على دماغنا. انت بتتفرجي على ايه؟ بتضيعي وقتك في ايه؟ الموبايل اللي انت ماسكاه ده جايبه عليه ايه؟ فعلا بجد، عشان بعد كده احنا هنيجي نلوم نفسنا وهنيجي نعيط بدل الدموع دم ونقول يا رب يا رب يا رب ارجع رجعني، بس اصلي ركعتين، طب اقرا ايتين، طب اتكلم، طب افتح كتاب، طب اعرف ديني، طب اعرف ازاي استنجى، طب اعرف ازاي اتوضى، طب اعرف ازاي اصلي، طب اعرف اي حاجه، اي حاجه يعني، اي حاجه يعني. عارفين حتى دوره الاضحيه اللي ان شاء الله هناخدها هتكتشفوا يعني اضحيه يعني. حتى انا كنت لسه بتكلم مع حد كمان عن علمي جدا يعني، فبقول له يعني الحد ده اختي يعني، فبقول لها انا هعمل ان شاء الله دوره عن الاضحيه، فبتقولي دوره عن الاضحيه يعني هي الاضحيه فيها ايه؟ دعاء يعني. حتى شوفي الفكر الساعد، الاضحيه فيها ايه؟ الاضحيه فيها كتير، وفيها اخطاء كتير، وفيها حاجات كتير. حتى البيع بتاع الاضحيه فيه اخطاء كتير، وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله. وفي حاجات كتير حرام، وفي حاجات كتير بنعملها غلط. فكل حاجه في حياتنا محتاجه في العلم، محتاجه تفاصيل. عشان كده انا بقول لك يعني ايه، انتبهوا يا اخوات، والله العظيم انتبهوا لحراميه النت، انتبهوا لحراميه الفيس اللي بتيجي تقعد تتفرجك يا بتلف الطرحه ازاي في ساعه 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 يا مؤمنه، تفرجك يا بتلف الطرحه ازاي، او تجيب لك مش عارف اختها ولا اهلها ولا بتاع عشان توريكي هم مين. طب انا هعمل ايه يعني؟ اعمل ايه يعني لما اشوف اهلك ولا اشوف بنتك ولا اشوف اختك ولا اشوف كذا؟ ايه الفايده اللي هتعود عليا بعد الساعه يعني؟ بس الله ان يهدينا. طيب دي كانت حاجه كده فكاهيه يعني في الاول. فوائد البنك، فوائد البنك حرام يا اخواتي، اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا. عندي حصة العصر، دي بتبقى دورة، ده بيبقى حلقة مع معلمات كده بتوعي. طيب المهم في برضو اخت، في كذا حد سألني في الفترة اللي فاتت عن موضوع ان شاء الله تبدأ يوم السبت في موعدنا، ان شاء الله تبقى سبت واثنين واربعاء في نفس المواعيد بتاعتنا يعني، مش هاخد حلقات تانية جديدة ولا حاجة، هما ثلاث حلقات بأمر الله هنخلص فيهم المادة ان شاء الله، وان شاء الله هتنزل مذكرة وهتطبعوها برضو، او عايزين واتيفر بقى تطبعوها تخلوها زي ما انتوا عايزين براحتكم. المهم اللي انا عايز اقوله في الفتره الاخيره برضو اخوات كتير جدا سالوني عن موضوع الختان. طبعا الاعلانات البشعه اللي بتطلع في التلفزيون، والمجرمين الوحشين الشريرين اللي بيختنوا بناتهم، وده اجرام وبتاع ومش عارف. دايما يا اخوات تقولوا ان الدين الاسلامي واهل السنه والجماعه اهل الوسط، كذلك جعلناكم امه وسطا، ولا نحن مغالين ولا نحن مفرطين. هناك طريق يحسب او من رأيه ان موضوع الختان لا للأسف الغسل التيمم، ومن انتوا اللي بتكتبوه وراي. فكتير موضوع تنفيذ مكتة الكعبة لتعليم الاطفال بعد استشارة اهل العلم حرام ولا يجوز، وامتهانا للكعبة وفتح باب ذريعة للشرك. كل الحاجات اللي بتحصل اللي هي نعمل مكت للكعبة ونزيط مع الزيطة ونجيب ناس والأطفال يقعدوا يلفوا حوالين الكعبة ولبيك اللهم لبيك، عملتها مع بناتي زمان بس قد خطأ وكان عن جهل يعني. خلاص ده باب، فتح باب للذريعة. أي أنا تقولي لي بقى لا، أو الأطفال يعني هم يعني فاهمين إن دي الكعبة وهم يعني عارفين مش عارفة إيه. والله إحنا بنقول سد الذرائع، خلاص يعني إيه، درء المفسدة مقدم عن جلب عن الكعبة، ترسم لهم الكعبة على السبورة وتبين لهم اللي فيها وهكذا. لكن مكت الكعبة اللي الناس بتدور حواليه والكلام دوت، كل دوت حرام لا يجوز. والكلام ده أنا سئلت فيه من كام يوم والحمد لله أجبت عليه. طيب موضوع الختان زي ما قلت لك كده، إن إحنا الغسل والتيمم، أيوة تمام، في تفريغات على قناة الفقه عليها الغسل والتيمم من الأخوات. باب الغسل بتاعه. موضوع الختان، تاني هنتكلم عن موضوع الختان. حكم الختان اصلا محل خلاف، احنا زي ما احنا قلنا احنا امة وسط خلاص، ولا غلو ولا تفريط. هناك من العلماء من قال او من اوجب او من رأى ان ختان المرأة واجب، وهناك من رأى انها سنة بل مكرومة للنساء، وهذا لنص الحديث واحنا هنشوف الكلام ده دلوقتي. فلما نتكلم عن محل الختان او ختان المرأة او ختان البنات، بنقول ان ختان المرأة محل خلاف. اقرب الاقوال ان الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. يا ريت الكلام ده اخواتي نفهمه كويس، علشان كل شوية هما بيطلعوا لنا باختراعات كده، نبقى احنا فاهمين هنرد ازاي وهنفهم ازاي. لان انت لما تفهمي دينك ده، هذا من ايه يعني، من تمسك بالعروة الوثقى. يبقى الختان اقرب الاقوال فيه واصح الاقوال فيه وارجح الاقوال فيه انه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. طب ليه؟ مع ان انت كنت بتقول لنا قبل كده النساء شقائق الرجال، والمفروض الاحكام اللي هتجري على الرجال هي الاحكام اللي هتجري على ايه، على النساء، صح. بس في وجه تفريق بين الحكم في ختان الرجال والحكم في ختان النساء. ليه؟ الوجه التفريق هنا المصلحة. يعني ايه وجه التفريق المصلحة؟ المصلحة اللي هتعود على البني ادم ده او الشخص ده، خلاص. ختان الرجل يعود الى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. يبقى هنا في مصلحة عندي بتتحقق بختان الرجل، وهي الطهارة، والطهارة من شروط الصلاة. لأن القلفة إذا بقيت في العضو عند الرجل، فالبول إذا خرج من المكان الذي يخرج منه بيتجمع في القلفة، ويصير بسببه إما احتراق في الجلد أو في هذا المكان، أو التهاب شديد، أو إن هو كلما يتحرك ومع بقايا البول دي كلما يصاب بإيه؟ بنجاسات. إذن فالمصلحة الراجحة في حالة الرجل أن يختن، إنه يحصل له ختان من صغره. أما المرأة غاية يعني المصلحة من ختانها هو تقليل شهوتها. بالنسبة للمرأة غاية المصلحة في ختانها تقليل الشهوة عند المرأة، وهذا طلب للكمال وليس من باب إزالة الأذى. تاني نقولها تاني، إن المرأة الختان بالنسبة لها مش باب لإزالة الأذى، ولكن طلبا لدرجة من درجات الكمال، وهي تقليل شهوة المرأة، خلاص كده. واشترط العلماء لوجوب الختان ألا يخاف على نفسه. يعني الإنسان هو بيعمل الختان ما يبقاش خايف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب عليه. يبقى الأمر بالنسبة له إيه؟ خيار. يعني مثلا أنا هو مثلا بنتي مثلا، خلاص، أي واحدة فينا يعني بنتها مثلا، أنا خايف عليها جدا، يعني عايز أختنها بس خايف عليها جدا، خلاص ليس واجبا عليك، ولكن مكرمة. يعني إيه؟ يعني شيء من إكرام البنت. جزاك الله خيرا، شكرا. طيب تمام. يبقى الختان زي ما احنا قلنا بالنسبة للرجل ميزة ميزها الله سبحانه وتعالى للرجل المسلم عن النصارى، خلاص. حتى أن المسلمون كانوا أو أن المسلمين كانوا يعرفون في المعارك بالختان، يعني كانوا يعرف قتل المسلمين من قتل غيرهم في المعارك بإيه؟ بأن هم مختنين. فالختان ميزة بالنسبة للرجل. أما الختان بالنسبة للمرأة فهو زي ما احنا قلنا محل نظر، وجوبه محل نظر. أظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء. وفي حديث ضعيف، لازم نقول أنه هو ضعيف، الأمانة العلمية بتقول كده، وهو أن الختان سنة في حق الرجال مكرومة في حق النساء. فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا، ولكنه ايه؟ ضعيف. يبقى الموضوع ما نقولش بقى ده اجرام ومش عارفة اللي بيعمل كده هيروح النار، مش الكلام ده، احنا ما نقولش كده. احنا نقول يا جماعة احنا امة مصر، لا غلو ولا جفاء. احنا بنقول البنت اذا رأتها وكشفت عليها طبيبة مسلمة دينة تدين الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالدين الحق، خلاص، هي شافت البنت لقيت عندها مثلا زيادة في العضو الذي يزيد الشهوة في المرأة، فقالت أن لها أن نختنها بطريقة معينة ليس فيها يعني إحفاء على هذا العضو، خلاص تختن ليس فيها شيء. رأت لا أن الموضوع مش مستاهل وكده، وأن أحسن نسيبها زي ما هي، خلاص يبقى تترك زي ما هي. بس الموضوع بسيط وسهل، وإن شاء الله بإذن الله ما فيهوش أي مشاكل، إلا للناس اللي عايزة تعمل مشاكل، وإلا طبعا للمجتمع الجميل الظريف الإيه اللي كل حاجة عندنا بنقعد نطلعها فوق وننزلها تحت، وما فيش كلام وسط. يعني إما تلاقي ناس مغالية جدا 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 في كلام الوجوب أو في فرض الوجوب، وناس بتبعد جدا جدا وبتجافي ديننا الحنيف. طب ليه؟ طب ما احنا يا جماعة يعني احنا وسط ما بين طرفين. طيب ما وبعدين على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده مش فتواي انا ولا جايباه من بيتنا، ده فتوى ائمة الامة ابن باز والشيخ العثيمين وما الى ذلك، فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهم وينفعنا بهم. طيب نبدأ ان شاء الله النهاردة ببركة الله سبحانه وتعالى، ونتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته. نبدأ إن شاء الله النهاردة نكمل ما بدأناه من باب التيمم. هذا الأمر يحتسب على حسب عمر الفتاة وبلغها. ممكن البنت طبعا المفروض طبعا إن هي لو هتختم تختم في الطفولة حتى لا تصاب بأذى وتصاب بأذى، ممكن مثلا يبقى أذى نفسي شوية، ممكن تتأثر شوية يعني، فاحنا بنقول إيه في الطفولة يعني خلاص، يعني لو هي لسه مثلا 4-5 سنين كذا بيبدأوا يكشفوا عليها، بيبدأوا يكشفوا من هذا السن. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. طيب نيجي النهاردة إن شاء الله للحديث اللي عندنا، وهو حديث عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طبعا هذا الحديث صحيح في البخاري. يبقى تاني بنقول هذا الحديث رواه عمار بن ياسر، وطبعا إحقاقا للحق وإرجاعا لحق الحق إلى أهله لا بد أن نتكلم عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر من أوائل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام، من الأولين المهاجرين الذين دخلوا في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلي عمار بن ياسر إن خفتي عليهم من الختان فليس عليك وزر. ابتلي عمار بن ياسر بلاء شديدا هو وأبيه وأمه، أو هو أبوه وأمه. طبعا أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر، ولقوا في الله سبحانه وتعالى وفي جهادهم أجمعين كعائلة يعني ما لم يلقى أحد من المسلمين وقت ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فكان يكوى ياسر بالنار اللي هو أبو عمار، ويكوى عمار بالنار، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم يديه عليه فيقول: اللهم اجعل هذه النار بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم. عمار قد أخذ بالرخصة، يعني ايه اخذ بالرخصة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. وياسر وسمية ابوه وامه لم يأخذ بالرخصة بل اخذوا بالعزيمة. يعني ايه؟ يعني ابو جهل فرعون هذه الامة كان يقول لهم: قولوا كفرنا بمحمد، اشتموا وسبوا محمد صلى الله عليه وسلم. فعمار أخذ بالرخصة إن هو يسب محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينجى من بطشهم ومن كفرهم. أما أبوه وأمه سمية وياسر أخذوا بالعزيمة، يعني إيه؟ سبوا محمد، لا نسب محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا كفرنا بالله، يقول لا إله إلا الله، أحد أحد، وهكذا إلى أن استشهد. أما عمار فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه. صححي اسم الاكونت كلمة الله، مش عارفة الاكونت بتاع مين بس ماشي تمام. تمعر وجهه فقال: لقد اخذت بامر كالجبال علي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا حدث معك يا عمار؟ فقال: اعطيتهم كما يريدون، وهم ما يريدون الا سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين. بقى هو عمل ايه؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملة زي ما تقولي غريبة وفي نفس الوقت ايه مهمة قوي: كيف تجد قلبك؟ يعني ايه؟ يعني انت شتمتني باللسان وقلبك اخبره ايه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الكلمة قالها بلسان وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثلا كفرت بالله. الله. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: انت لاقي قلبك ايه؟ طبعا، لانه استكره على هذه الكلمه، اكره عليها الا من استكره وقلبه مطمئن بالايمان، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان في سوره النحل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له زي ما يكون بيقول له ايه: سيبك من اللي انت قلته حتى لو شتمتني، المهم ايه؟ بس ده في حاله ايه؟ في حاله الاكراه. قلبك أخبره إيه؟ قال له: مطمئن بالإيمان. الله أكبر، ده أنا قلبي مطمئن، قلبي مليان يقين، قلبي مليان إيمان، بس أنا خدت بالرخصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. يعني لو جابوك وشتموك وضربوك وقالوا لك سب محمد، ها أنت هتقول لهم إيه برضو؟ سبني، مفيش مشكلة خالص، بس طالما قلبك إيه؟ مطمئن بالإيمان. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيانها وما استكره عليه. طالما الإنسان أكره على حاجة معينة، اتحط في موقف معين كره عليه فخلص، أو أكره عليه، فربنا سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. عمار بن ياسر كان من الزهد بما كان، وكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وطبعا ده كان، طبعا هنا كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأسف لما سيحدث لعمار بن ياسر بعد كده، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فعمار بن ياسر عشان تبقوا فاهمين كان يقف في جانب، أو كان مع في جانب الحق، أو في جانب علي بن أبي طالب في الفتنة العظمى عندما قابل معاوية بن أبي سفيان. فعمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب. فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويح عمار، تقتله الفئه الباغيه، وقد قتله الجماعه مع معاويه، اذا الحق كان مع من؟ بنبوءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من العلماء، الحق كان مع علي رضي الله عنه وارضاه. طبعا في هذه الفتنه كل اجتهد، يعني علي اجتهد ومعاويه اجتهد، وكل له اجره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل. كفاه فخرا عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان الحق في جانب فعمار في جانب الحق. فده أيضا دلالة على أن الحق كان في جانب مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا عندما وقف عمار بن ياسر بين الصفين في معركة الجمل، خلاص، اللي هي كانت بين طلحة والزبير وعائشة، فنظر عمار بن ياسر إلى الجمل فقال رجل وسط الجند اللي هو جند علي، يعني فقال كذا وكذا، بيعمل ايه؟ بيسب ام المؤمنين عائشه. فقام عمار فانتهره نهرا شديدا وزجره زجرا شديدا، فقال: والله اني لا اعلم انها زوجة نبيكم في الجنه. انا عارف كويس جدا ان هي زوجة نبيكم في الجنه، انا عارف، خلاص، ويختبركم بها، اتستمعون لها؟ يعني هتاخدوا الحق منها هي، ام تتبعون امر الله الذي اظهره لكم؟ يعني هتتبعوا الحق ولا هتقولوا؟ هي مجتهده، هي اجتهدت في رايها وقتها سيده عائشه رضي الله عنها، لكن ربنا سبحانه وتعالى وكانه يبتليكم بها، يختبركم بها يعني. وايضا في معركه صفين اللي كانت بين معاويه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، وقف عمار اعلى الجبل، كان عدى 90 سنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه كان عدى 90 سنه، موضوع الانتحار موضوع طبعا مهم جدا، وان شاء الله باذن الله هتكلم فيه باذن الله بعد العيد، هعمل له شبه دوره كده. بس موضوع الانتحار لو مكره بالمرض فاسال الله ان يغفر له، لكن لو ميت بكامل ارادته وهو اللي عاوز يقتل نفسه، ده فيه حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح ان من قتل نفسه بحربة فقد كذا، ومن قتل نفسه بكذا فيأتي يتجلجل في النار كذا. فالمفروض ان قاتل نفسه كافر، ولكن الا من اكره بمرض نفسي او بشيء مكره عليه، فالله اعلم. عشان كده بنقول الله اعلم، اللي موت نفسه ده موت نفسه ازاي الله اعلم، ولكن هي كبيرة من الكبائر، وده لازم نفهمه كويس، لان كتر الكلام انه لا او ممكن يكره من المرض وبتاع خلى الناس خلاص تستمرئ قتل النفس، ودي مشكلة كبيرة. فصعد عمار بن ياسر فوق الجبل وكان قد جاوز 90 عاما، فقال والله ان كنت تعلم اني لو سقطت من هذا الجبل، انا واني لاعلم اني لو سقطت من هذا الجبل مترضيا ابتغاء وجهك لفعلت، واني لو سقطت في اعماق البحار وكان ذلك ابتغاء وجهك الكريم لفعلت، وانك لتعلم اني لا اقاتل الا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، واني لاعلم ان الحق مع صاحبي، اللي هو مين صاحبه؟ علي رضي الله عنه. واني لاعلم ان الحق مع صاحبي اللي هو علي، وزي ما اقول لكم كان عدى 90 سنة او كان قارب على 90 سنة، وكان معه الحربة فدخل في القتال فقتل رضي الله عنه. ولما علم علي انه قتل بكى بكاء شديدا عليه، فجاء الرجل الذي قتله متهللا ومسرعا الى مين؟ معاوية بن ابي سفيان، متهللا قتلت عمار. فقال عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ابشر بالذي يسوءك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. سبحان الله. فلما قال هذا الحديث عدد كبير جدا من الجانب اللي كان مع معاوية ذهب أو ترك الساحة، ساحة المعركة. وعندما قتل عمار بن ياسر بكى الزبير وبكى طلحة وبكت عائشة لما بلغهم مقتل عمار، ولما بلغهم فعل علي بالخوارج بأنه قتل الخوارج، وبكت عائشة وقالت والله إن الحق لمع عمار. وهي طبعا عائشة كانت وقتها في جانب مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. أقرت السيدة عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر بأن الحق كان مع علي. والزبير قال له طلحة والزبير لما ذهب علي بن أبي طالب إلى الزبير، فعلي بن أبي طالب بيقول للزبير إيه؟ بيقول له: يا زبير، أتذكر يوم كذا عندما مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للزبير: أتعرف هذا علي؟ فقال: أتحبه؟ هو أنت بتحبه؟ فهو سيدنا علي بيفكر الزبير بهذا الكلام اللي كان ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له، اللي هو الزبير يعني، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا أحبه وهو وكذا وكذا. طبعا هو كان إيه؟ كان ابن عمة الزبير، واخدين بالكم؟ فقال له: وكيف لا أحبه وكذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ تقاتله وأنت ظالم له. ده بيقول لمين؟ للزبير، ان انت هتقاتل مين؟ علي، وانت ايه؟ ظالم له. فلما سمع الزبير هذا الحديث قال: وكأني اول مرة اسمع هذا الكلام في حياتي. فاستدار ورحل فقتلوه رضي الله عنهم جميعا. طبعا احداث الفتنة الكبرى واحداث الكلام فيها لا يمل منه، وعايز طبعا دورة زي ما بيقولوا فيها، بس الواحد صراحة ما بيحبش يستفيد بيها قوي علشان الخلاف اللي فيها، فبنسكت عنها، لكن من باب ذكر الشيء بالشيء، فطالما ذكرت عمار بن ياسر فكان لازم أذكر هذا الكلام. طيب، في هذا الحديث يقول عمار بن ياسر في حاجة، يعني في غرض، يعني غرض ده يعني كان في أحد إحدى السرايا، يعني صوب بيقطع على الفيس يا جماعة. تمام، فأجنبته يعني صرت على جنابه، فلم أجد الماء، يعني لم أحصل عليه بعد طلبه. يعني إيه؟ قعدت أدور وأبحث وأشوف ومش عارف، محدش يا جماعة مع مية، طب نشوف في الشارع اللي ورانا، طب نشوف كذا، ما لقاش مية، بحث عن الماء فلم يجده. فبيقول إيه؟ فلم أجد الماء، فلم أجد الماء، بيقطع. والله يعني يا جماعة، طيب أنا عندي كويس، بصوا، لأ تمام، طالما كويس عند حد يبقى اطلعوا ادخلوا تاني يا أخوات، الصوت واضح الحمد لله، تمام. فالمهم هنا ايه بيقول؟ ايه؟ اجنبته فلم اجد الماء، فتمرغت اي تقلبت، يعني زي ما احنا بنقول كده ايه، يتمرغ في التراب في الصعيد. طبعا احنا عرفنا الصعيد المره اللي فاتت، فذكرت له ذلك، يعني بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، خلاص ما جرى من الجنابه والتمرغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. تقول بيديك يعني ان تفعل بيديك، يعني ان انت تعمل بايديك هكذا، يعني زي ما هو ايه بيبين له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، هنا بقى بنشوف كيفيه التيمم، ضرب الارض بيديه ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين، يعني ايه مسح ايده اليمين بايده الشمال، وظاهر كفيه ووجهه، خلاص اليد اليسرى على اليمنى من باطن الكف، اليد اليسرى على اليد اليمنى من الباطن كده بيغسل ايده، بيمسح ايده، ظاهر كفيه، مسح ظاهر كفيه اي ظهرهما، مش البطن، مش بطن ايديكي، لا هنمسح ايه؟ هنمسح ظهر ايدينا، ظهر ايدينا اللي هي الايدين اللي بتركب فيها الكانيولا والحاجات دي، نسال الله العفو والعافيه، هي دي ظهر الايد، خلاص. ووجهه يعني مسح الايه؟ الوجه، تمام كده. طيب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمار بن ياسر في سفر لبعض الحاجه او لسريه او اي حاجه، اصابته جنابه فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابه. هو كان لا يعلم ان الجنب لو ما لقاش ميه خالص ممكن ايه يتيمم، وانما يعلم حكمه للحدث الاصغر، زي ما احنا خدنا في الحديث اللي فات انه ايه، انا ممكن اتيمم بس ايه للطهاره من الحدث الاصغر، اللي هو يعني الشيء اللي انا يستحق ان انا اتوضى له يعني، خلاص او وخلاص، لكن ما ينفعش ان انا ايه اغتسل من بدل الاغتسال من الجنابه، ما ينفعش ان انا اتيمم. فاجتهد وظن انه كما مسح بالصعيد بعض اعضاء الوضوء عن الحدث الاصغر، فلا بد ان يكون التيمم من الجنابه بتعميم البدن بالصعيد. هو قال لك بس يبقى انا المفروض ايه، انا نفسي كنت فاكره كده زمان ان انا اتيمم مكان الجنابه ده، يعني ايه همسك بقى جسمي كله واملاه تراب، لان زي بقى الميه ما بتنهال على الجسم، كمان التراب هينهال على الجسم يعني، خلاص، قياسا على الماء. فتقلب في الصعيد حتى عمه البدن وصلى. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء، هو حاسس برضه بايه، بريبه، هو حاسس ان في حاجه مش طبيعيه، حاسس ان في حاجه مش صح. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، لان هو اجتهد، هو ما خدش الكلام من حد، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب او لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب ان تضرب بيديك الارض ضربه واحده، ثم تمسح بشمال شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك، خلاص. في هنا مسائل. اول مساله في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، يكفيك ان ضربه ايه، ضرب بيديه ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ايه ووجهه. يبقى هو الاول ايه مسح الايه اليدين، يبقى هو هنا قدم الايدين، مسح اليدين على مسح الوجه. وفي قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، الايه بتقول الوجه الاول وبعدين الايدين، والحديث قدم مسح الايدين على مسح الوجه. فتقديم مسح الوجه على مسح اليدين، خلاص، ده ظاهر القران والموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق. ولأن أكثر الروايات في حديث عمار تقديم الوجه مش اليدين، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين، لأن الواو اللي هي وا لا يلزم أن تكون للترتيب. يعني الخلاصة إن المفروض في التيمم إن احنا نقدم إيه الوجه كما نص على ذلك القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى وأيديكم منه، يبقى معنى كده ان الاول اقدم الوجه على اليدين. ايضا اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا لازم ضربتين، يعني ضربة واحدة اضرب التراب بايدي ضربة واحدة وبعدين امسح وشي وبعدين امسح ايدي اليمين بايدي الشمال اللي هي الظاهر بتاعتهم الايدين كده ظاهرهم بس كده من بره بضربة، ولا ضربتين ضربة للايد وضربة للوجه؟ وهل لابد من المسح على اليدين للمرفقين ولا يكفي الكفين بس؟ ذهب بعض العلماء ومنهم الشافعي انه لازم ضربتين، واحدة للوجه والاخرى لليدين الى المرفقين. الى المرفقين قالوا لا، ده احنا نمسح ايه، احنا نمسح بضربتين، الاول نضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، واليدين لغاية الايه، لغاية المرفقين، لغاية الايه الكوع يعني خلاص. واستدلوا من ذلك باحاديث، وهو ما رواه الدارقطني عن ابن عمر، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وهذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان. نقول تاني، الجمهور قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة التيمم ضربة واحدة، ضربة واحدة بس، تضربي التراب ضربة واحدة، تمسحي وجهك وكفينك، مفيش للإيه للمرفقين دي. مستدلين بأحاديث صحيحة، منها حديث عمار اللي معانا ده، وقال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، هو نفسه اللي روى الحديث وهو اللي كان بيفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، إن هي ضربة واحدة خلاص للإيه. في صوت أخوات ظهر في الفيس؟ لا أنا الزوم عندي مفتوح، مفيش أخوات ولا حاجة بيتكلموا ولا أي حاجة، المايكات كلها مقفولة، المايكات كلها مقفولة في الزوم يا أخوات، الجوشة اللي عند أي حد من عندكم أنتم مش من عندي، خلاص كده. وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. يبقى إيه مجموعة أو جموع أهل العلم قالوا إن هو كم ضربة؟ ضربة واحدة بس. هنمسح إيه، لغاية الكوع المرفق يعني، ولا لغاية ولا الرسغ بس اللي هو الكفين، الكفين فقط خلاص. ما يؤخذ من الحديث، واحد التيمم للغسل من الجنابة، التيمم للغسل من الجنابة. اثنين لابد من طلب الماء قبل التيمم، لابد من طلب الماء قبل التيمم، يعني قبل ما تيمم أدور خلاص. صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، لا ثم مسح الوجه والكفين فقط. طبعا في رأي مخالف ورأي شافعي أيوة إن هو إيه يمسح لغاية المرفقين، بس إحنا هناخد برأي الجمهور. أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. الاجتهاد في مسائل العبادات، ممكن الواحد يجتهد بس يبني على الأصل، وده إن شاء الله تبقوا تاخدوه بقى في الإيه أصول الفقه مش وقته يعني، تمام. طيب ناخد الحديث اللي بعد كده، وبعد كده ان شاء الله نسأل أسئلة وأجوبة عن التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغاني ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أعطيت، طبعا جابر بن عبد الله تكلمنا عنه قبل كده، أعطيت خمسا، أي أعطاني الله سبحانه وتعالى خمس خصائص اختصها الله سبحانه وتعالى أو اختصني بها لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. النبي والرسول، وخدناها لو تفتكروا في بداية دورة التوحيد ما الفرق، أو بداية الأربعون مش فاكرة، كان في دورة أنا شرحتها فيها. المهم باختصار، النبي هو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغها فهو نبي. هذا على أرجح الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الدكتور عبد الرزاق البدر بيقول إن النبي والرسول واحد. نصرت، أي أعانني الله على أعدائي بالرعب. يعني إيه بقى بالرعب؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. الرعب جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تأسرون وتقتلون فريقا. الرعب جند من جنود ربنا، لما ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويؤيدك يقذف في قلب من أمامك الرعب لو هو فعلا ظالم لك. وربي يدافع عنك سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعد واحدة أخي. طيب الحمد لله تمام. طيب مفيش صوت ليه بس يا جماعة؟ الصوت شغال والله، والصورة شغالة الحمد لله. مسيرة شهر، أي مسافة شهر، والمعنى أن العدو كان يكون مرعوبا منه، من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك من مكانه بشهر كان يبقى العدو اللي مستنيه مرعوب منه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي صير الله سبحانه وتعالى لي جميع الأرض مسجدا. ليها معنيين، يا إما مسجد أي مكان للسجود، يا إما مسجد أي موضع، أو أي الإيه اللي هو المكان الذي يبنى كبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. تمام. طهورا يعني شيئا أتطهر به، مسجدا وطهورا يعني أتطهر به، وهو ده الشاهد من الحديث اللي هو التراب يعني. فأيما رجل، أي رجل، أيما يعني أي رجل، طبعا هنا الرجل والمرأة مش الرجل بس، أدركته الصلاة يعني دخل عليه وقتها وهو من أهلها. يعني إيه من أهلها؟ مكلف به، هو مكلف بالصلاة خلاص. فليصلي، طبعا الفاء هنا لجواب الشرط، فليصلي واللام هنا للأمر، وهنا بمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء. معايا تراب ومعايا أرض، يبقى معاك الأدوات ومعاك المكان، يبقى تتطهري بالتراب اللي هو التيمم يعني، وتصلي مكان ما أنت موجود. أحلت لي الغنائم، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلها حلالا له صلى الله عليه وسلم. طبعا الغنائم هي الأموال التي كانت تؤخذ من أموال الكفار في الجهاد في الحروب. أعطيت الشفاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب المنفعة له. لما ناخدك كده من إيدك واروح لفلانة وقول لها يا فلانة بالله عليك ادي فلانة دي فلوس واديها كذا واكرميها واعمليها، يبقى أنا كده بعمل إيه؟ بشفع لك. يبقى أن أنا إيه؟ من يشفع شفاعة حسنة تن يكن له نصيب منها. يعني ايه شفاعة؟ يعني اللي يتوسط لحد، الوسطة. فانا لما اتوسط لك في حاجة يبقى انا كده ايه؟ بتشفع لك. فالشفاعة هي طلب او التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة. وهنا طبعا المراد بها الشفاعة العظمى التي لا تنبغي الا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الموقف اللي هو اهل الحشر، يعني يوم القيامة بقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يؤمننا في هذا اليوم العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هيتوسط وهيشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، مش لنا بس، لكل الخلائق، أن يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب. دي الشفاعة العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان يرسل، طبعا أنا هشرح لسه، يعني يرسل النبي إلى قومه، يعني قوم معين، يعني وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ما ذلك، يعني بمعنى أصح إيه وما إلى ذلك، إن كان كل قوم بيروح بيبعثه الله سبحانه وتعالى إلى، بيبعث الله سبحانه وتعالى النبي أو الرسول لقوم واحد من الدنيا كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو كان بيتكلم معاهم ببعض منن الله سبحانه وتعالى عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كده قاعد فبيعدد نعم ربنا عليه، وهذه على فكرة من العبادات يا أخي، إن أنت تعددي نعم ربنا عليك، مش معنى عدد نعم ربنا عليا إن أنا أمسك الفيس وأقعد أكتب بقى ويا حبيبي يا جوزي ويا قلبي ويا حبيبي وأنا مش عارفة كنت هعمل إيه من غيرك وعيالي حبايبي ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم وإلهي تنسعدوا ويا رب تفضلوا كده سند ليا طول عمركم، الكلام ده ما ينفعش يا أخي، مش هو ده المقصود بذكر من الله سبحانه وتعالى علينا، ومش هو ده معنى وأما بنعمة ربك تحدث. ولكن لما تيجي حاجة في زي ما بنقول إيه المواضيع بتجيب بعضها، وأنا قاعدة أكلمك كده مثلا ذكر مثلا أو جات سيرة مثلا حفظ القرآن، أقول والله ده ربنا سبحانه وتعالى كان يعني صاحب منا كبيرة جدا علي، اللهم لك الحمد، الحمد لله حفظت بدون حول مني ولا قوة وكذا وكذا وكذا، لكن مش هتعمد ومش هقعد أكتب مقالات بالساعة علشان أوري الناس إن ربنا سبحانه وتعالى منعم عليا في إيه، واستجلب القلوب واستجلب العيون واستجلب كذا، وارجع أقول لا أصلا أنا والله ده أنا يعني ما أنتوا بتقولوا لي وأما بنعمة ربك فحدث، ما هو مش كده برضو، يعني مش كده، ما حدش قال لك حدثي مصر كلها عن النعم، احنا بنقول لما تبقي قاعده مع حد، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه فبيكلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مثال للامه فبيعلمنا ازاي نعدد نعم ربنا علينا، خلاص. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعدد نعم ربنا عليه وعلى امته من الخصائص والفضائل اللي هي ما كانتش لاي حد من الانبياء ولا الامم الا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يستجلب به شكر الحاضرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيستجلب شكر الحاضرين، بيقول لهم ايه اشكروا ربنا على نعمته، زي ما انت كده لما تقعدي مثلا تتكلمي عيالك، ودايما الحته دي فينا اخوات بنقعد نمن على عيالنا، وصراحه يعني اذكر نفسي واياكم ان ربنا صاحب المنه عليا وعليهم بجد، يعني دايما احنا نقعد نقول ايه مش كفايه ان انا بعمل لك كذا وكذا وبنزل معاكم في كذا وبشتري لكم كذا، مش كفايه ان انا طول النهار ضهري مقطوم في الشغل، مش كفايه ان انا لا، طب ايه رايك نغير الحوار ونخليه حوار ذكر نعم الله لاستجلاب عباده الشكر. الله، شوفي تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي لما اعلمهم ان انا بقعد انا وهم نذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا حتى نستجلب عباده يحبوها الله سبحانه وتعالى بل فرضها علينا، اللي هي ايه لعلكم تشكرون، نشكر ربنا، يبقى في فرق ان انا ما اقعد امن عليهم بعطاياي، وفي فرق اما اقول لهم دي العطايا اللي عليا وعليكم دي بتاعت ربنا، دي ربنا سبحانه وتعالى اللي اداني واداكوا كذا وكذا، انتوا متخيلين؟ يعني امبارح كنت لسه بشرح لبنتي في سوره الاحزاب، فجت والله سبحان الله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء، لا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فبتقول لي يعني إيه؟ فبقول لها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه يشتكين قلة النفقة، بيقولوا يا رسول الله إحنا ما معناش حاجة، يعني ما معناش أكل في البيوت، بس مش ما معناش أكل يعني مثلا مش عندنا فراخ ولحمة وبنيه وناقص مثلا السمك، او مش عندنا كذا وكذا وكذا وناقص بس اكلة محشي، لا ده ما كانش عندهم غير الاسودين التمر والماء بس، ما كانش عندهم غير التمر والمية، انتم متخيلين؟ وهنا سؤال، ليه الماء اتسمى اسود؟ ده سؤال للبحث والتنقيب، ليه الماء اتسمى اسود مع انه لونه شفاف ملوش لون؟ المهم فهم كانوا بيقولوا له يا رسول الله عايزين ناكل، مش عايزين حاجة اكتر من كده، عايزين ايه ناكل، مش عايزين بقى نسافر الساحل، وعايزين هدوم من كذا والمول الفلاني، وعايزين نروح زهير مراد نشتري عباية، وعايزين نروح مش عارفة فين نشتري شوزات، وعايزين نروح كذا، لا 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 مفيش احنا عايزين بس ناكل، لا انا عايزاكم بس تتخيلوا الموقف، والله العظيم بقيت عمالة اشرحها لها
وبقول لها احنا المفروض مش نضحك على حالنا، احنا نبكي بدل الدموع دم على حالنا وعلى عدم شكرنا لاي نعمه في حياتنا. مين دول اطهر قلوب؟ مين دول امهات المؤمنين وازواجه امهاتهم؟ مين ده خير خلق البشر؟ مين ده احسن واحد في الدنيا وطأ الارض صلى الله عليه وسلم؟ مين ده حب الله سبحانه وتعالى؟ مين ده صاحب الوسيلة وما كانش بيته أكل ولا شرب؟ فلما كانوا لا 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 مش عشان كده للماء أسود هقول لكم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين إليه قلة النفقة يا رسول الله إنه كان يمر كما قالت سيدة عائشة الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما كان في بيت رسول الله نارا توقد. ثلاث شهور وما فيش قدر بيتعلق عليه على النار، لأن ما فيش لحمة، ما فيش مية. وما تقولي ليش عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد وما كانش بيحب يأكل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللحم وكان بيحب الحيس، والدليل ان هو كان مرة صايم وقال للسيدة عائشة ماذا عندك يا عائشة؟ فقالت له عندي حيس يا رسول الله. الحيس ده ممكن اقول لحضرتك هو ايه؟ الحيس ده اللي هو كان دقيق وسمنة ولبن، اللي هو اللي احنا بنسميه هنا في مصر سد الحنك، خلاص هو ده الحيس. فالحيس ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، ولما كانوا بيلاقيه لا برضه لما كان بيلاقيه قال لها ايه؟ قدمي الي يا عائشة. وكان صايم فطر صلى الله عليه وسلم، كان صايم طبعا صيام نافلة، فكان بيحب الحاجات وكان يحب الحول الحلوة صلى الله عليه وسلم. فلما بقى يحصل كده وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه بقى؟ قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا. ربنا سمى ان هم بس بيقولوا احنا عايزين ناكل الحياة الدنيا، ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. خلاص انا هطلقكم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره خلاص فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وخلي بالك هنا ربنا ما قال لهمش ايه لو انتوا بتحبوا ربنا ورسوله والدار الاخره طب ماشي طب اصبروا، لا لا لا، قال لهم ايه؟ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فين؟ في الاخره. يعني بمعنى اصح ايه؟ الدنيا دي ما تسالوش عنها. عشان كده بقول لكم ده احنا مش هنتحاسب، ده احنا حسابنا تقيل قوي، احنا هنتحاسب عن كل نقير وقطمير. ممتازه يا هند، لانه كان بيتحط الماء في الاناء الاسود والانيه كانت سودة فيظهر بلون الاناء، فعشان كده سمي الاسود يعني. خلاص. فهنا عشان كده بقول لك نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كثيره جدا. عشان كده ما بقول لك نجمع عيالنا وبدل ما نمن عليهم، لا، بدل ما نمن نقول لهم لا تعالوا يا جماعه نتذكر نعم ربنا عليا وعليكم، احنا عندنا كذا وعندنا الامن وعندنا، حتى لو الاب مش كويس ولا ده الحمد لله احنا بنتنفس ونعيش، وغيرنا الحمد احنا بنصحى نغسل وشنا، غيرنا بيصحى يغسل الكلى، احنا بنصحى على سريرنا ونقوم ونتحرك، غيرنا بيصحى على سرير المرض، احنا غيرنا مش لاقي ياكل، غيرنا كذا. تذكر نعم ربنا علينا. ندخل الحمام لوحدنا غيرنا بيمشي وعافاكم الله كيس البول في ايديه، نسال الله العافيه. نعم ربنا كتير قوي قوي علينا اخوات قوي. فعشان كده بقول لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نشكر نعم ربنا علينا. انا اتاخرت قوي على فكره. طيب الحديث ده عايز شرح صراحه، هشرحه ان شاء الله في عجاله. النبي صلى الله عليه وسلم خص عن سائر الانبياء بخصال شرف وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الانبياء، فنال هذا الشرف بهذه الامه المحمديه العظيمه، أو نالت الأمة المحمدية هذا الشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول الخصال دي اللي هي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى نصره صلى الله عليه وسلم وأيده على أعدائه بالرعب. خلاص؟ الرعب يحل بأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيوهن قواهم ويضاعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويقل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم، يعني إيه؟ حتى لو كان على مسيرة شهر يبقوا خايفين ومرعوبين، وهذا ما حدث في غزوة الأحزاب وغزوة تبوك، تأييدا من الله سبحانه وتعالى ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه. ربنا يبارك فيكم أخوات، أنا معاكم إن شاء الله، بس أنا بخاف بس أشق عليكم والله في الوقت. تاني حاجة أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل الله لها الأرض مسجدا وطهورا. يعني إيه؟ أي حتة أدركتك الصلاة فيها صلي، اي حته ادركتك الصلاه فيها ما تقوليش بقى اصل الارض مش عارفه ايه، اصل انا في النادي ايه، صلي في اي حته، الله يبارك فيك، صلي في اي حته انت فيها. فلا تتقيدي بأمكنة مخصوصة، ما فيش أماكن مخصوصة احنا نتقيد بيها كما كان من قبل. ليه؟ طب وش معنى؟ طب وهي الأمم اللي قبل كده؟ لا، ده الأمم اللي قبل كده كانوا لازم يصلوا يا في الصوامع يا في الكنائس. لكن احنا عمرك شفتي واحد مثلا نصراني بيصلي في الشارع؟ لا. لكن تلاقي مسلم عادي يصلي في الشارع، يصلي في العيادة، يصلي في المدرسة، يصلي في اي حته. لكن هم ما بيصلوش غير في اماكنهم، في الكنائس، في الأديرة بتاعتهم، في كذا، في المعابد، في كذا. خلاص. وهكذا، فإن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. وكذلك كان من قبل هذه الأمة، الأقوام اللي قبلنا كانوا لا تصلي في السيارة النافلة فقط، الفرض لا يصلى في السيارة، الفرض لا يصلى في السيارة. خلاص. قالوا لو القطر ممكن، لان احنا بنبقى عارفين جهته لانه بيمشي على خط مستقيم، فقالوا ممكن نحدد من خلاله القبلة ونصلي ناحية القبلة، لكن في السيارة لا، تقفي وتنزلي الصلاة. خلاص. الامم دي برضو الامم اللي قبلنا كانت لا تتطهر الا بالماء، اما احنا لا، احنا بنصلي بنتطهر يا اما بالماء، او لو ما لقيناش الماء التراب لمن يجد الماء طهورا، او العاجز عن استخدام الماء طبعا. ثالث حاجة، ان الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين كانت حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وامته، بيقسموها خلاص كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، ان خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وما الى اخره. الغنائم كانت بتتلم من الكفار وتتقسم على المسلمين وعلى جيش المسلمين كما قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. احيانا بصحى يعني بصي، طب وانت ما بتصليش الفجر ولا ايه؟ اهم من اذكار صلاة الفجر، بتصلي الفجر وبتصلي الفجر حاضر، هتقرأيها ورا الصلاة ان شاء الله يعني. اخشى ما اخشى ان انا اقولك اقرأيها الساعة 8 وانت اصلا بتسمعي عن صلاة الفجر. خلاص كده. اما الانبياء السابقين للامة بتاعتنا كانوا بيجمعوا الغنائم خلاص ويضعونها في مكان، فلو قبلت تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. أما طبعا أمة الإسلام لا، كانت بتتوزع على المسلمين. رابع ميزة، أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، طبعا احنا اتكلمنا فيها كتير. خامس مقام، أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي العظيم أنها تخص البشر جميعا على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم. من هذا الحديث نأخذ تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم. ما عشان مش أنا بقولك بيفوتك الفجر، أقولك إيه عن الأذكار وانت بيفوتك الفجر يا جوري؟ يا جوري استعيني بالله، استعيني بالله، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما يقصد في هذا الحديث بركعتي السنة، فما بالك بالفرض، فما بالك تاني بالفرض، فما بالك تالت بالفرض. تتحري يا رحاب، تتحري يا جماعة، الفرض ما ينفعش يتصلى غير في القبلة، الفرض غير النافلة، يتجوز في النافلة ما لم يتجوز في الفرض. استعيني بالله يا جوري، وادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا 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 انه يرزقك صلاة الفجر، ولا يحرمك منها ولا يحرمك بذنبك. كلنا يا بنتي مقصرين، وكلنا مذنبين، وكلنا ذنوبنا بمغطيانا من سسنا الرأسنا، ولكن نرجو رحمة الله ونخاف عذابه. فلو قصرنا في الفروض ماذا لدينا بعد ذلك؟ ده الفروض دي آخر حيطة حصن لينا، آخر حصن بالنسبة لنا الفروض. لما كمان ما نصليش الفرض تبقى مصيبة. يبقى أنا هنا أقولك ابدأي خافي على نفسك، إلا الفجر يا رجولي. انا مش هكلمك عن الاذكار، انا هكلمك عن الفجر، لان انت طالما قلتي لي الاذكار بتفوتني وبقراها الساعه 8 هقول لك لا، يبقى الصلاه كمان بتفوتك. يبقى الاول استعيني بالله وادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا انه يرزقك صلاه الفجر ولا يحرمك منها. منى بتقول هي الارض لازم تكون تراب ولا اي ارض عادي تنفع للتيمم؟ طبعا قلناها المره اللي فاتت، ارجعي للدرس اللي فات يا منى، بس ان شاء الله هناخدها المره الجايه كمان في فتاوى التيمم. خلاص. طيب زي ما احنا قلنا طبعا تعديد نعم الله على العبد، وان ذكرتيها على وجه الشكر لله وذكر آلائه فهذا يعد عبادة وشكرا لله. صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى، أي مكان طاهر تبقى الصلاة فيه صحيحة إن شاء الله. الأصل في الأرض الطهارة للصلاة والتيمم، كل أرض صالحة ليتيمم منها العبد. طبعا سؤال منى، هو أنا ينفع؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا حرمتي فضل قيام الليل، يبقى طبعا أكيد في شيء بتفعليه ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعني يأخذك به فحرمك من صلاة، قصدي صلاة قيام الليل. أي حاجة أخوات إحنا بنعملها في حياتنا ونزلنا عنها لازم تعرفي إن الله سبحانه وتعالى يحرم بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى أخوات، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. المهم أن بقول بالنسبة للتيمم إحنا بنقول أي حاجة لها غبار تنفع للتيمم، ولو ما لهاش غبار، وده اللي إن شاء الله ناخده المرة الجاية، حتى لو ما لهاش غبار يصعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافر في أسفار كتير جدا مع الصحابة في رمل، والرمل كان بينزل عليه مطر وما كانش بيبقى ليه غبار، وبالرغم من كده كانوا بيتيمموا بيه. فبنقول لو أرض ماشي، لو أي حاجة طلع من الأرض زي الرخام ماشي خلاص، لو الحيطة بيطلع منها غبار ماشي، وحتى قالك لو هي أبويا بتطلع من الأرض بترول في علماء قالوا ماشي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يلا جزاكم الله خيرا يا أخوات، أسأل الله أن لا يحرمنا أبدا من صلاة الفجر، ولا من قيام الليل، ولا من التعبد، ولا من الرجوع والأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.